الساعة تشير إلى 8 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بأهم العناوين. الرئيس الإيراني يعد بانفراجات اقتصادية ستشهدها البلاد في المستقبل القريب. الاحتلال يرفع حالة التأهب إثر تهديد حرس الثورة بالثأر لاثنين من عناصره استشهدا بغارة إسرائيلية في سوريا. معلومات روسية عن هجوم أوكراني وشيك على دونباس، وكييف تعلن استعدادها لمواصلة التفاوض. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن انفراجات اقتصادية جديدة ستشهدها البلاد في المستقبل القريب. وأشار رئيسي في اجتماع مجلس خبراء القيادة أن الأعداء يحاولون بث اليأس بين الناس، وأن الحكومة الإيرانية وبتبنيها شعار نحن قادرون تمكنت من إيجاد انفراجات في القضايا الاقتصادية والحد من جائحة كورونا وزيادة مبيعات النفط، فضلا عن تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار. وأكد ضرورة زيادة الرقابة الحكومية على أسعار السوق، وقال إن الحكومة تتبنى برنامجا لتوجيه السيولة نحو قطاع الإنتاج، وإنها بدأت بالفعل ذلك. دانت وزارة الخارجية الإيرانية العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق، والذي أدى إلى استشهاد ضابطين إيرانيين اثنين. ووصف متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة هذا العدوان بالعمل الإجرامي النابع من طبيعة الكيان الصهيوني الإرهابي. وأكد خطيبزادة أن هذا التطاول لن يمر من دون عقاب، معتبرا أن الرد على هذا الكيان العنصري ومواجهة جرائمه من أهداف محور المقاومة. هذا وأعلنت مواقع عبرية أن جيش الاحتلال رفع حالة التأهب في منظومة الدفاع الجوي على طول الحدود مع سوريا ولبنان تحسبا لإطلاق صواريخ. كشفت وزارة الدفاع الروسية عن حصولها على وثائق خاصة بالحرس الوطني الأوكراني تؤكد أن كييف تستعد لعملية هجومية على دونباس في آذار مارس الجاري. وأضافت الوزارة أنه تم تدمير نحو 3000 من مرافق البنية التحتية العسكرية، أكثر من 900 دبابة وعربة قتال مصفحة خلال 14 يوما من العملية العسكرية. من جهته حذر متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف من مغبة احتمال استخدام النظام الأوكراني لمطارات عسكرية بدول أخرى، واصفا هذا السيناريو بالمرفوض والخطير. يذكر أن روسيا فتحت اليوم ممرات إنسانية في كييف وخاركوف وغيرها من المدن لإجلاء المدنيين الأوكرانيين. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن وفد بلاده سيستعد لإجراء جولات جديدة من المفاوضات مع روسيا من أجل السلام. وأضاف زيلينسكي في خطاب متلفز: لقد عاد أعضاء وفدنا من المفاوضات التي جرت في بيلاروس، وسوف أستمع إلى تقريرهم لنستعد إلى جولات مقبلة من أجل أوكرانيا والسلام. وفي روسيا أعلن الكرملين أن موسكو مهتمة بإجراء جولات مفاوضات جديدة مع أوكرانيا في أقرب وقت، مضيفا أن ذلك مرتبط بمدى استعداد كييف. وجرت في بيلاروس حتى الآن 3 جولات من المفاوضات الروسية الأوكرانية. حذرت الخارجية الصينية من عواقب فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية، مبينة أن جميع الأطراف ستتعرض للخسارة بهذه الخطوة. واعتبرت الخارجية الصينية العقوبات على روسيا بأنها ستؤدي إلى مشاكل اقتصادية لعدة دول، مضيفا أن هذا الإجراء لن يؤدي إلا إلى زيادة الخلافات. إلى ذلك نقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية عن مصادر دبلوماسية أن برلين تقاوم خطط توسيع العقوبات الاقتصادية على روسيا، بما في ذلك فصل مصرف سيبربانك عن نظام سويفت، معتبرة أن هذا الموقف يهدد بإحداث انقسام بين الحلفاء الغربيين. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن قادة السعودية والإمارات رفضوا عقد محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لمناقشة الأزمة الأوكرانية وإمكانية زيادة إنتاج النفط. وأوضحت الصحيفة أن البيت الأبيض سعى مؤخرا للعمل على بناء دعم دولي لكييف لاحتواء ارتفاع أسعار البترول، مبينة أن الرياض وأبوظبي وجهتا انتقاداتهما للسياسة الأمريكية بمنطقة الخليج الفارسي في الآونة الأخيرة. واعتبرت الصحيفة السعودية والإمارات المنتجين الرئيسيين الوحيدين للنفط اللذين بإمكانهما ضخ كميات هائلة لتهدئة السوق العالمية، مشيرة إلى رفض البلدين هذه الخطوة والتزامهم بخطة إنتاج منظمة أوبيك. أعربت مصادر إعلامية في الكيان الصهيوني عن قلقها من موجة جديدة من هجمات الفلسطينيين بعد تزايد عمليات الطعن والدهس في القدس والضفة المحتلتين. وأكدت أوساط سياسية صهيونية أن شرطة الاحتلال قامت بإجراء تقييم للوضع الميداني لدراسة إمكانية رفع حالة التأهب وزيادة عديد قواتها، وشهد الأسبوع الأخير 3 عمليات طعن، فيما يرى محللون صهاينة أن الاحتلال يواجه عمليات فلسطينية مع اقتراب شهر رمضان المبارك. حول تخوف الأوساط الصهيونية من موجة عمليات فلسطينية جديدة بعد تزايد هجمات الطعن والدهس في القدس المحتلة والضفة الغربية، نستمع إلى التقرير التالي.
يتزايد القلق الصهيوني مع تزايد عمليات الطعن والدهس الفلسطينية التي تطارد جنود الاحتلال في شوارع البلدة القديمة في القدس المحتلة وفي أنحاء الضفة الغربية. أوساط الاحتلال أكدت أن هناك مؤشرات مقلقة حول تزايد هذه العمليات، والتي دفعت مسؤولي شرطة العدو إلى إجراء تقييم للوضع الميداني بهدف دراسة إمكانية رفع حالة التأهب وزيادة عديد القوات وتعزيزها. المراقبون والمحللون الصهاينة أكدوا أن تصاعد العمليات يشير إلى أن الاحتلال يواجه موجة جديدة من العمليات الفلسطينية، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
هناك من يدفع نحو هذه الموجة من العمليات، وهي حماس التي تخاطب سكان القدس من فوق رأس إسرائيل، وهناك من يدعو إلى القضاء على إسرائيل وإلى تكرار تجربة حارس الأسوار، حيث نرى تصاعدا في العمليات، والسلطة الفلسطينية لا تستطيع فعل شيء، وجزء من المنفذين يأتون من مناطقها، والأجواء عشية رمضان تحريضية، فرمضان يعني شهر الجهاد.
هذه السلسلة من العمليات يمكن أن تؤدي إلى عمليات محاكاة كما رأينا في السنوات الماضية. من المؤكد أن هناك تحريضا واسعا في شبكات التواصل الاجتماعي، وهذا التوتر في القدس والضفة الغربية سوف يتصاعد كلما اقتربنا من شهر رمضان.
يشار إلى أن الاحتلال يواجه في الأعوام الأخيرة موجات متتالية من العمليات الفردية التي لم يتمكن الصهاينة من التعامل معها، لأنهم يفتقدون القدرة المسبقة على معرفة ما يدور في رأس منفذي هذه العمليات بحسب أوساط العدو.
قالت وسائل إعلام عبرية أن بيانات شخصية لثلاثين ألف طيار صهيوني تم تسريبها إلى الشبكة المظلمة عبر الإنترنت. وأفادت المصادر بأن التسريبات الخطيرة تم نشرها على موقع مجموعة السايبر الهجومية، مضيفة أنها تشمل أسماء وأرقام هويات مع عناوين السكن ووظائف العاملين بسلك الطيران سابقا والوقت الحالي. إلى ذلك أكد مصدر مسؤول بشركة فيرونيس لأمن المعلومات أن قراصنة النت نشروا البيانات ذاتها بصورة كاملة دون نقص، مشيرا إلى عدم مطالبتهم بأية مبالغ مالية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يعد بانفراجات اقتصادية ستشهدها البلاد في المستقبل القريب. الاحتلال يرفع حالة التأهب إثر تهديد حرس الثورة بالثأر لاثنين من عناصره استشهدا بغارة إسرائيلية في سوريا. معلومات روسية عن هجوم أوكراني وشيك على دونباس، وكييف تعلن استعدادها لمواصلة التفاوض. شكرا وإلى اللقاء.
بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية.
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نحييكم ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا مستمعينا الأحباء، العدوان الإسرائيلي على سوريا، وكيف سترد إيران وسوريا. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند الاعتداء الجريمة التي نفذها الكيان الصهيوني صباح الاثنين بقصف صاروخي على ريف دمشق بسوريا. ندعوكم مستمعينا مستمعاتنا للتواصل معنا حول قراءتكم لهذه الأهداف وأسباب هذا الهجوم الإسرائيلي على سوريا، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الهاتفي الأول 2201-37-62، الرقم الثاني 2201-37-68، ورقم الثالث 2201-38-48. كما بإمكانكم مستمعينا الأحبة التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب والرسائل النصية وكذلك المكتوبة، وذلك على رقمنا التالي 00989388784050. وأيضا مستمعينا مستمعاتنا بإمكانكم متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. قراءات متباينة لأهداف وأسباب توقيت العدوان الإسرائيلي الأخير على ريف دمشق بسوريا واستشهاد 2 من عناصر حرس الثورة الإسلامية. طهران أعطت موقفها سياسيا وعسكريا، وتوعد الحرس الثوري بالثأر لاستشهاد 2 من عناصره المستشاريين، وبالتالي فإن طبيعة الرد الإيراني القادم بات اليوم هاجسا يقض مضاجع ساسة تل أبيب. ليس هناك أدنى شك في أن فشل الكيان الإسرائيلي الصهيوني في تمرير خططه في سوريا وانحسار خارطة الإرهاب على البقعة السورية هو الذي دفع بالصهاينة لشن هجمات في العمق السوري، ظنا منهم أن هذه أو مثل هذه المقامرات الحمقاء والأعمال العميقة ستعوض لهم ما خسروه، لكنهم مهما حاولوا فلن تستطيع مثل هذه التحركات أن تقف في وجه دومينو تحرير الجيش السوري وكذلك القوات الحليفة، أو أن تزعزع الأمن السوري وتمنع عودة الاستقرار والأمن إلى سوريا والسوريين بصورة كاملة. وتبقى هنا علامتا استفهام كبيرتان، وهما تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على سوريا في الداخل الإسرائيلي، وهل يمكن لهذا العدوان أن يخدم أغراض المتطرفين الصهاينة لحل مشاكلهم الداخلية، وما هي حقيقة الموقف الأمريكي من هذا العدوان، وكيف سيأتي الرد الإيراني على استشهاد 2 من عناصره. شهدان من حماة المقدسات بعدوان صهيوني، وطهران تؤكد حتمية الرد. عنوان حلقتنا لهذا اليوم من حدث وحوار. مستمعينا الأحبة، في وسائل الأنباء، جيش الاحتلال يرفع درجة تأهبه تحسبا لرد إيراني، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال رفع مستوى تأهبه في الشمال تحسبا لأي رد إيراني على استشهاد 2 من حرس الثوري في غارة إسرائيلية يوم الاثنين الماضي. كما أفاد موقع والا بأن وزارة الحرب الإسرائيلية تخشى ردا إيرانيا، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع مستوى تأهبه استعدادا لاحتمال إطلاق صواريخ من سوريا. وكان حرس الثورة الإسلامية قد ذكر في بيان الثلاثاء بأنه إثر الجريمة التي نفذها الكيان الصهيوني صباح الاثنين بقصف صاروخي على ريف دمشق بسوريا استشهد 2 من أعضاء الحرس الثوري. وأكد الحرس أنه لا شك في أن الكيان الصهيوني سيدفع ثمن هذه الجريمة. إذن شهدان من المدافعين عن المراقد المقدسة سقطا على الأرض في هجوم غبي لم يحسب الكيان الاحتلال المؤقت طبعا عواقبه ونفذته مقاتلات تابعة له فجر الاثنين الماضي على ريف دمشق في سوريا. والحرس في بيانه أعلن أن استشهاد سعيد نجاد وكربلاء إيبور في سوريا، وتعهد بالثأر لهذين الشهيدين ودفع الكيان الصهيوني ثمن هذه الجريمة التي ارتكبها. هكذا هو خوف الكيان، مستمعينا مستمعاتنا، كيان الاحتلال الإسرائيلي من رد فعل حرس الثورة الذي رفع من حالة التأهب في شمال فلسطين المحتلة ونشر منظومات القبة الحديدية في المنطقة الشمالية. الحالة في التأهب التي يعيشها الكيان الإسرائيلي وحديث وسائل الإعلام الصهيونية عن أن الانتقام الإيراني القادم لا محالة، وعن الوسيلة التي ستنتقم بها إيران على الجريمة الإسرائيلية. فرسالة الحرس الثوري بالرد على هذه الجريمة تلقتها اليوم الصهاينة جيدا، وأدركوا بأن إيران هذه المرة في وارد الرد. نعم مستمعين الأحبة، إيران لم ولن تتجاهل يوما شهيدا واحدا من شهدائها، فهي كانت وما زالت وستبقى حقيقة تدفع هذا الكيان أو تدفع هذا الكيان لثمن كل قطرة ودم لجريح أو شهيد إيراني يسقط جراء عدوانه على سوريا. فمحور المقاومة وعلى رأسه إيران أيقن أن الغطرسة الصهيونية لن تتوقف إلا بتكسير هذه الغطرسة عبر الرد بالمثل على كل جريمة يرتكبها الصهاينة. نعم العدوان الإسرائيلي على سوريا وكيف سترد إيران وكذلك سوريا على هذا العدوان محور حديثنا في هذا البرنامج. وأنتقل عبر تطبيق الواتساب لأحيي مستمعينا مستمعاتنا الأحبة من كل مكان الذين تواصلوا معنا في هذا البرنامج، ومنهم الأخ عبد الله من السنغال الذي كتب لنا يقول في مشاركته: لقد نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في محيط دمشق، حيث اعترض الدفاعات الجوية السورية صواريخ العدوان وأسقطت معظم هذه الصواريخ التي كانت متجهة باتجاهها. أحمد الرسيم يقول مع يكتب لنا: السلام عليكم أيها الإخوة الكرام، إسرائيل هذه ما زالت تتمادى في الاعتداء على سوريا وتحاول بعدوانيتها أن لا ترتدع عن الهجوم عليها ومباغتتها بين حين وآخر، كأنها نسيت كيف هي أساليب الرد عليها بحكمة عالية من قبل المقاومة والجمهورية الإسلامية. فهل هي مستعدة بعد هجومها أن تقابل الرد من حيث لا تعلم هم أنها ستبقى حذرة من جهة ومن جهة أخرى منهزمة؟ لكن أعتقد أنها سوف لن تستطيع أن تواجه الرد مهما كلفها الأمر، كما هو عليه أوروبا وأمريكا لا تستطيع كيف تخلص أو تتخلص من أوكرانيا الآن من عدوان روسيا والناتو والناتو كالفائر يهرب في سراب الهزيمة أمام قوة روسيا. شكرا لأحمد من البحرين الذي ساهم معنا وشارك في لقائنا لهذا اليوم، وأشكر أيضا أحبتنا الأكارم الذين يتواصلون معنا من العراق هذه المرة. يقول الأخ علي: السلام عليكم لبرنامج حدث وحوار، لماذا لا نسمع صوت لسوريا لدى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة عند اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة؟ كما نعلم أن الإعلام والدبلوماسية أيضا لها تأثير على الأقل، حقيقة تحدث صدى. نعم، شكرا أبو حسين علي من العراق على إسهامتك الطيبة مع إذاعة طهران ولقائنا هذا بالتحديد. ألف تحية لك أستاذ مصطفى، يقولها أبو محمد مهدي ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم من اليمن. أستمع إلى رسالتك الصوتية أبو محمد مهدي في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن استهداف ريف دمشق بسوريا من قبل الكيان الإسرائيلي والذي أدى إلى استشهاد ضابطين من الحرس الجمهوري الإيراني في هذا التوقيت بالذات، الهدف منه إيقاف أو تعطيل الاتفاق النووي المزمع إنجازه في الفترة القريبة القادمة في فيينا. ولكن هذا الاعتداء الصهيوني لا يجب السكوت عنه، ومن حق إيران وسوريا الرد، وأن يكون الرد سريعا ورادعا ومؤلما للجيش الصهيوني المتغطرس، وهذا بحسب رؤيتي الشخصية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، وشكرا لأبي محمد مهدي من اليمن الذي كتب وأرسل إلينا طبعا هذه الرسالة الصوتية. سنتوقف إن شاء الله مع استضافتنا لضيوف كرام حول قراءتهم لأهداف وأسباب وأيضا مسألة توقيت الهجوم الإسرائيلي على محيط دمشق وتعليقات سياسية وعسكرية من طهران على هذا الهجوم الصهيوني وتوعد الحرس الثوري بالثأر لمقتل عنصرين من عناصره المستشارين، وطبيعة الرد الإيراني على هذا الهجوم كيف ستكون، ولربما أيضا من المحاور التي سنطرحها ونتطرق إليها فيما يخص بفشل الكيان الصهيوني في سوريا وانحسار خارطة الإرهاب في هذا البلد، هو الذي يدفع بالصهاينة لشن هجمات في العمق السوري، وحيث هناك عمل صهيوني لربما يفكرون أنه سيعوض لهم ما خسروه في سوريا، ولكن الكثير يؤكدون أن هذه الأعمال وهذه الجرائم وهذه الاعتداءات ليست إلا مقامرة حمقاء وأعمال غير مثمرة. هذه الحرب الاستنزافية الإسرائيلية هل ستقوده إلى الأهداف التي يبحث عنها؟ والاستراتيجية القتالية الأخيرة للجيش السوري هل فعلا كانت ناجحة ومثمرة وجعلت المحتلين في موقف يائس أم لا؟ والتحركات الصهيونية طبعا ستقف في وجه مفعول الدومينو لتحرير المناطق السورية، هل هذا صحيح وإلى أي مدى يمكن أن تزعزع الأمن السوري وتمنع عودة الاستقرار والأمن إلى سوريا والسوريين بصورة كاملة؟ اسمحوا لي أتوقف مستمعين الأكارم عند هذه الوقفة، أعود إن شاء الله بعدها وأكون مع حضراتكم في هذا البرنامج.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
حياكم الله مستمعين الأحبة أينما كنتم وأنتم برفقتنا في لقائنا حدث وحوار، العدوان الإسرائيلي على سوريا وكيف سترد إيران وكذلك سوريا على هذا العدوان محورنا في هذا اللقاء. وأنتقل إلى الخبير الاستراتيجي من سوريا في هذه اللحظات ضيفا كريما علينا ومعنا دكتور طالب إبراهيم. دكتور السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في هذا اللقاء.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم، الرحمة لشهداء إيران وعزي الشعب الإيراني الصديق وقام القائد المعظم السيد خامنئي،
بارك الله بكم،
وقيادة حرس السوري، ونعزي أنفسنا ونبارك بنفس الوقت بسقوط هؤلاء الشهداء في سوريا دفاعا عن الحق.
نعم شكرا جزيلا لهذه البطاقة التي قدمتها دكتور طالب، وأيضا نحن نبادلك طبعا بنفس الكلمات الطيبة التي أشرت إليها لفقداننا الأحبة السوريين طبعا خلال هذا العدوان وسائر الهجمات والاعتداءات التي كانت على هذا البلد. بداية دكتور حدثنا عن قراءتك لأهداف وأسباب وأيضا توقيت هذا الهجوم الصهيوني الاثنين الماضي على محيط دمشق، تفضلوا.
بسم الله حقيقة الهجوم الصهيوني على محيط دمشق يأتي أو أتى بعد ساعات قليلة على هجوم آخر نفذته كتيبة داعش الصهيونية. أنا أعتقد أن داعش هي كتيبة صهيونية بامتياز لا تمثل الإسلام ولا تمثل المسلمين. في تدمر نفذت هذه الكتيبة هذا الهجوم وأدى إلى استشهاد 13 جنديا سوريا وجرح عدد كبير آخر. هذا الهجوم يشير وبقوة إلى التنسيق بين الجماعات الإرهابية التكفيرية وبين العدو الصهيوني، وحتى هذا التنسيق يأخذ بعدا عملياتيا مباشرا. هذا أولا. اثنين، إسرائيل تريد أن أو أرادت أن تستغل انشغال العالم بالحدث الكبير في أوكرانيا وأن تقوم بهذه الضربة، كما أنها تريد أن تقول السوريين أن روسيا ليست حليفا موثوقا ولا يمكن الاعتماد عليها. أيضا هناك العامل الآخر الذي يريد أن يشير عليه، التقدم الكبير الذي أحرز في المفاوضات النووية وإسرائيل منذ وقت وهي تحاول أن تفتعل أي حدث قد يقود إلى حرب كبيرة في الشرق الأوسط من أجل إعادة خلط الأوراق وأدخال المنطقة في الفوضى. كل هذه العوامل كانت وراء توقيف العدوان الصهيوني على دمشق.
نعم، ألا تعتقد أن فشل الكيان الصهيوني في سوريا وانحسار خارطة الإرهاب في هذا البلد يعني هو الذي يدفع بالصهاينة لشن هجمات في العمق السوري؟ يعني هل تعتقد أن هذا العمل الصهيوني سيعوض لهم ما خسروه في سوريا، أم أنه ليس بأكثر من مقامرة حمقاء وأعمال غير مثمرة؟
حقيقة الإرهاب الذي ضرب سوريا هو عمل صهيوني وعمل نفذته الغدة السرطانية الموجودة في هذا الشرق العظيم إسرائيل، وهي كانت راعية للإرهابيين من اللحظة الأولى بكافة أشكال تنظيماتهم ومسمياتها، كما أن خطط عملهم لحد بعيد من هناك. حقيقة الفشل الصهيوني كبير جدا وكبير ومدوي، وكان للإخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأبطال وشهداء وقادة الحرس السوري
نعم
فضل كبير جدا في إفشال هذه الهجمة. أيضا صمود الجيش العربي السوري والشعب العربي السوري العظيم الذي قاتل وقاوم وصبر وتحدى العالم كله على أرضه كان أيضا الدور الأكبر والأعظم. إسرائيل حمقاء، وإسرائيل كما قال الله عز وجل عن اليهود كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يريدون أن يشعلوا حروبا ويريدون، ولكن كل هذه المحاولات يائسة وهي محاولات يائسة يريدون منها تأخير الزوال الحتمي وتأخير الساعات القادمة والتي لا مفر منها وهي ساعة زوال هذا الكيان السرطاني.
نعم دكتور، أود أن أسألك عن تقييمك للاستراتيجية القتالية الأخيرة للجيش السوري، هل فعلا كانت ناجحة ومثمرة وجعلت المحتلين في موقف يائس؟
تماما. الجيش العربي السوري تمتع ويمتلك استراتيجية كبيرة وفريدة جدا في مقاومة الغزاة والمحتلين، وهي موروثة في النهاية عن الشعب العربي السوري. هذه الاستراتيجية كانت ناجحة، استراتيجية اعتمدت على الصبر والتأني والتخطيط الدقيق وربما عدم الانجرار إلى المعركة التي يريدها العدو، كما أن الرد كان دائما على أذناب العدو وعلى مرتزقته في الداخل. ولكن أنا أؤكد أن الرد المباشر قد يأتي قريبا وسريعا وربما يأتي في أي لحظة. واهم من يعتقد أنه ليس أو أنه بإمكان العدو الصهيوني أن يضرب ويحرب وأن يمارس كل هذه العنتريات وكل هذا الجنون دون أن يلقى عقابا، ولكن يرجح أن العقاب في حال حصوله سيكون عقابا قويا مدمرا ومزلزلا، وقد لا تستفيق الغدة السرطانية من قيودتها بعد الضربات التي قد تتلقاها وربما في أي لحظة، وأتمنى أن يكون هذا قريبا.
وسؤالي أيضا لك، هل تعتقد بأن هذه التحركات الصهيونية ستقف في وجه مفعول الدومينو لتحرير المناطق السورية؟ يعني إلى أي مدى يمكن أن تزعزع الأمن السوري وتمنع عودة الاستقرار والأمن إلى هذا البلد والسوريين بصورة كاملة؟
أعتقد أن هذه الضربات الصهيونية ستسرع من هذا الدومينو وتتسرع من عملية تحرير ذات الأراضي المحتلة، لأن الإرهابيين هم أجناد للعدو، وهم أيضا يشكلون ورقة ضاغطة في الداخل لمصلحة العدو الإسرائيلي، قد تعيق التوجه إلى المشكلة الحقيقية والأكبر، وهي مهاجمة ومواجهة هذا العدو. لذلك القيادة السورية منذ الأساس وضعت أولوية لها، وهي القضاء على الإرهاب ودحره في سوريا باعتباره امتدادا للعدوان الصهيوني، ومن ثم التفرغ للعدوان الصهيوني المستمر على المنطقة العربية منذ عقود طويلة وطويلة جدا.
نعم، كيف دكتور ترى التعاون والتنسيق الإسرائيلي الأمريكي في تنفيذ هذه الهجمات في العمق السوري؟ ما هو الدور الأمريكي في ذلك؟
أعتقد أن أمريكا حاضرة في كل المشاكل وفي كل التفاصيل التي تضرب في المنطقة، وإن كان يعني هناك ربما اختلاف في حقيقة أن الإسرائيليين قد يختارون بعض التوقيتات، لكن التنسيق قائم ومستمر ودائم، ومن المستحيل للعدو الصهيوني أن يقوم بأي ضربة أو أي تحرك بدون إخطار الولايات المتحدة الأمريكية وأبلاغها. وفي نهاية المطاف نحن نقول منذ الأربعينيات والخمسينيات أن إسرائيل هي الولاية الواحدة والخمسين هي الولايات الأمريكية.
وأيضا حول السيناريوهات المحتملة في المستقبل دكتور إبراهيم، كيف ترى دكتور طالب إبراهيم السيناريوهات المحتملة في المستقبل فيما يتعلق بالصراع السوري الإسرائيلي؟ ماذا ترى في أفق هذا الصراع مستقبلا؟
أعتقد أن هذا الصراع قد يستمر لوقت ليس بالقصير، لكنه في نهاية المطاف صراع وجود، وهو ليس صراع حدود. العدو الإسرائيلي لن يهدأ له بال وجفن حتى يفكك الكيانات الوطنية القطرية العربية بأكملها إن استطاع. وأعتقد أن المستقبل قد يكون حافل بسلسلة من الحروب التي ستندلع، وهي حروب ستكون كبيرة وأقليمية ومدمرة، ولكن في نهاية المطاف كما انتصرنا في الشرق بعقود الإسرائيليين والمغول وغيرهم سننتصر هذه المرة إن شاء الله.
إن شاء الله. الدكتور طالب إبراهيم الخبير الاستراتيجي من سوريا كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا لحضوركم معنا سيد الكريم، حياكم الله. حياكم الله.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نجدد التحية بحضراتكم مستمعين الأحبة، ولازلتم معنا في هذا البرنامج حيث تستمعون إليه تحت عنوان العدوان الإسرائيلي على سوريا وكيف سترد إيران وسوريا عليه. الساعة الآن 8:00 والدقيقة 40 مستمعين الكرام، وأيضا إن شاء الله سيكون معنا وباستضافتنا أيضا ضيفا كريما حتى يتسنى لنا الحديث معه عن رد إيران وطهران على هذا الاعتداء، وكذلك حقيقة مسألة الشهداء أو الشهيدين الإيرانيين من شهدائها الذين كانوا يدافعون عن المقدسات، وحيث محور المقاومة جاء هذا العدوان عليه، وإيران على رأس هذا المحور. تعلم أن هذه الغطرسة الصهيونية لن تتوقف إلا بتكسير هذه الغطرسة عبر الرد بالمثل. ربما كان في تقديرات وحسابات الصهاينة عندما ارتكبوا جريمتهم يوم الاثنين أن طهران سوف لن ترد لاعتبارات تتعلق بمحادثات فيينا، إشارة جزئية، ومر منها الدكتور طالب إبراهيم. لكن حقيقة ما هو واضح وجلي بحكم التجارب السابقة أن إيران لن تساوم حقيقة على أمنها ودماء مواطنيها ومن الناحية الاستراتيجية هذه المسألة جدا تكون مهمة. قد رأى الصهاينة كيف ردت القوى العسكرية الإيرانية على انتهاك طائرة جلوبال هوك الأمريكية للأجواء الإيرانية بإسقاط تلك الطائرة وعلى جريمة اغتيال القائد قاسم سليماني بدك أكبر قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب العراق، وفي الوقت الذي كان يقود أمريكا حقيقة متصهين إرهابي يميني متطرف وهو دونالد ترامب، وكان أكثر جنونا وتهورا وإجراما من بينيت وعصابته وأكثر منهم قوة. لكن طهران وتعليقها السياسي والعسكري على هذا الهجوم وتوعد الحرس الثوري أنه على استعداد للثأر لمقتل عنصرين من عناصره المستشاريين سيكون وله وقع بطبيعة الحال على الكيان المحتل، ولكن وهذه التداعيات هي تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا في الداخل الإسرائيلي ستكون لها صدى، وطبعا ربما يبحث المتطرفين الصهاينة واليمينيين في هذا الكيان في حل مشاكلهم الداخلية كما تعيش الولايات المتحدة على الأزمات إنهم أيضا يعيشون عليها ويرتزقون منها. الأمريكيين أكيد لهم دور فيما يخص بهذه الهجمات وهذه الاعتداءات على العمق السوري، ولربما هم بصدد توجيه أيضا رسائل ضاغطة إلى إيران من خلال الهجمات التي تأتي من قبل هذا الكيان الصهيوني في عمق سوريا من أجل التأثير على محادثات إلغاء الحظر على إيران ودفع طهران للتنازل والتراجع في فيينا. ولكن سنبقى لنرى كيف ستؤول السيناريوهات حقيقة في ما يتعلق بالصراع السوري الإسرائيلي وأفق هذه الصراعات مستقبلا كيف ستكون. نعم مستمعينا مستمعاتنا، وبانتقالنا إلى مسألة إلى الأنباء التي تأتي عبر المواقع الإخبارية المختلفة، قد نرى في الأنباء هناك خبر يتحدث عن حقيقة المندوب السوري الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير ميلاد عطية أن استمرار الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية وتركيا في تسييس عمل المنظمة يضع قدرتها على الاطلاع بولايتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية على المحك ويهدد مستقبلها. في بيان سوريا الذي ألقاه خلال جلسة افتتاح الدورة 99 للمجلس التنفيذي للمنظمة، حذر السفير عطية من أن اتساع رقعة التهديدات الإرهابية الكيميائية بات يشكل تهديدا جديا للسلم والأمن الدوليين، ولافتا أنه لا توجد دولة في مأمن من هذا التهديد الخطير. كما قال عطية تؤكد الجمهورية العربية السورية أن سلوك بعض الدول الأطراف وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية وتركيا في التغطية على جرائم وممارسات المجموعات الإرهابية في هذا البلد شجع أولئك الإرهابيين على ارتكاب المزيد من الجرائم البشعة بحق المواطنين السوريين بما في ذلك استخدام مواد سامة طيلة السنوات الثمانية الماضية لاتهام الحكومة السورية بها. وهناك خبر حول انطلاق عمليات تجنيد المسلحين حقيقة في الشمال السوري لإفادهم إلى أوكرانيا، الخبر العجيب، حيث بخطى متسارعة تتابع فصائل عدة في الشمال السوري عمليات حشد المقاتلين وتجهيزهم لإرسالهم إلى أوكرانيا عبر تركيا بطرق مختلفة، بعضها عن طريق عقود عمل على غرار ما جرى سابقا عند إرسال مقاتلين إلى ليبيا وأذربيجان، وبعضها الآخر هو الأبرز من خلال تحويل أوكرانيا إلى وجهة للجهاد العالمي كما يقولون، وهذا التحشيد لتحقيق مكاسب لأطراف عديدة سواء منها حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة التي تحاول إعادة إحياء المشهد الأفغاني أو تركيا التي تجد الفرصة سانحة للتخلص من آلاف الجهاديين الذين مررتهم خلال سنوات الحرب إلى سوريا، أو حتى أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام جبهة النصرة الذي يرى بدوره الفرصة مؤاتية للتخلص من بقايا الفصائل التي كانت تزاحمه للسيطرة على مناطق انتشاره في الشمال والشمال الغربي من سوريا. افتتاح هذه المراكز حقيقة لتجنيد عديدة في ريفي حلب الشمالي والغربي، بالإضافة إلى مراكز محددة في ريف إدلب، حيث جرى تجهيز عقود عمل مماثلة للعقود التي أبرمت خلال شحن المقاتلين وأرسالهم إلى ليبيا وأذربيجان، مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة المقابل المادي لهؤلاء في مشاركتهم في الحرب الروسية الأوكرانية. تأتي هذه العمليات، عمليات التجنيد، في وقت يستكمل فيه الجولاني إعادة هيكلة قواته في مناطق سيطرته بإشراف تركي، ويتم تقديم التسهيلات الممكنة، وهذا عجيب طبعا لتجنيد مقاتلين في ريف إدلب، ويبدو أن الوضع مختلف إلى حد ما في إدلب، في حلب عذرا، وفي إدلب يختلف الأمر التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، حيث منعت الهيئة عمليات تسجيل أي من مقاتليها في تلك القوائم، في حين دفعت بشكل كبير نحو تسجيل الجهاديين غير السوريين من الفصائل الأخرى والذين أنذرتهم خلال الفترة الماضية لإخلاء منازلهم، كما تركت الباب مفتوحا من دون قيود للأفراد غير المنضويين في صفوفها من السوريين. الظاهر أن الحرب في أوكرانيا أيضا هي من ما تؤثر طبعا على ما يجري في منطقتنا، وعمليات تجنيد المقاتلين والتخلص من المتطرفين الذين كانوا في هذه المنطقة سيتسارع أو تسرع من وتيرة هذا التمدد، ما سيصب بمجبله في صالح أو في مصلحة تركيا التي هي بدورها أيضا كما قلنا تتخلص من عبء المقاتلين الموالين لها، وتحصن حدودها الجنوبية مع سوريا بفصيل متماسك منصاع لها ومقبول أمريكيا من جهة، كما ستنقل الصراع الجهادي الذي تتحكم بمفاصله إلى مواجهة روسيا في أوروبا بمباركة من حلفائها في الناتو. أنتقل إلى ضيفي الذي انضم إلينا في هذه اللحظات، الأستاذ مصدق مصدقبور من العاصمة طهران، الكاتب والمحلل السياسي، انضم إلينا. أستاذ مصدقبور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، أهلا أستاذ
جلجة. حياكم الله.
المستمعين الأفاضل،
حياكم الله. سيدي الكريم، كيف قرأت حقيقة هذا العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق ورد طهران حقيقة وتعليقها السياسي والعسكري على هذا الهجوم، وتوعد الحرس الثوري بالثأر لمقتل عنصرين من عناصره المستشاريين؟
نعم، شكرا. طبعا قراءة يعني بالنسبة لهذا العدوان الإسرائيلي، يعني العدوان الإسرائيلي كان يظن يعني أن الظرف الزمني ومتاح، يعني كان يظن أنه اختار توقيتا جيدا، أتمنى أن هناك محادثات، ربما إيران سوف لن ترد على هذا العدوان لاعتبارات يعني أثرت بهذه المحادثات، وأيضا هناك عزمة أوكرانيا وروسيا مشتعلة، وبالتالي وكان يظن أنه إذا ما ارتكب يعني هذا العمل سوف ينجو من رد إيراني، ولكن الحقيقة هي على غير ذلك. إيران لأول مرة هي أعلنت عن استشهاد اثنين من عناصر الحرس من قوات الحرس الثوري.
نعم.
وبالتالي عندما تعلن تعلن إيران يعني هذا الدليل أنه سوف يترتب على ذلك يعني رد، يجب أن ترد يعني إيران عندما تعلن ذلك يعني الرأي العام، الرأي العام يتوقع من إيران أن يكون هناك رد، وبالتالي أيضا نعم سوف يكون هناك رد، وهذا رد هو رد بالمثل يعني رد صاروخي بالتأكيد، وأنا أتوقع يعني في غضون ساعات 48 المقبلة سوف يتحقق هذا الرد الإيراني من دون شك. إيران لا تغير أهمية لأي اعتبارات أخرى هي الدفاع عن نفسها وعن سيادتها، وسوريا أيضا هي مدعوة لهذا الرد باعتبار أن هذا العدوان هو التجاوز على السيادة السورية، وبالتالي هذا الرد بالتأكيد سوف يكون حتميا خلال هذه الساعات، لأن يعني السادة الذاتية قد جاهز يعني الصراحة لتنفيذ هذا الرد. والجانب الإسرائيلي وأيضا كانت لديه مشاكل داخلية، هو يريد أن يحل هذه المشاكل من خلال هذه العنتريات، وبالتالي أنتم تلاحظون عندما يعمل هددات وهناك إعلام إسرائيلي وأيضا متخوف ويتوجه سخيفة من هذا الرد الإيراني، والإعلان إيران عن سقوط شهيدين لها، وهم يترقبون يتوقعون أن يكون هناك رد، وبالتالي حالة ذعر وخوف وهروب إلى الملاجئ في داخل الكيان الإسرائيلي بالتأكيد، وهذا سوف لا يخدم يعني هذه الأصابة التي تحكم اليوم في إسرائيل بالتأكيد، يعني سوف كانت تريد أن يعني تجمد صورتها وجهها امام الاسرائيليين في الداخل، وبالتالي بالعكس يعني يعني ينقلب الساحل على الساحل وسوف تاخذ النتيجه العكسيه. اتوقع يعني هذا ايضا بضررهم. الجانب الامريكي ايضا هو انا لا اعتقد يعني حاليا هو وراء التصعيد، ولا القوة الإقليمية ايضا هي وراء هذا التصعيد، وبالتالي اسرائيل وحدها، وهي اليوم اصبحت يعني خايفة، هي قامت بالتحشدات عبر الجنود يعني في الجبهة الشمالية وفي جبهات اخرى.
هذه الاعتداءات استاذ مصدق بور، هل تخدم هذه الاعتداءات وهذه العنتريات كما تقولون وتصفونها أن تخدم مصالح المتطرفين الصهاينة في حل مشاكلهم الداخلية؟
لا بالتأكيد، يعني عندما يهرب الإسرائيليون داخل مستوطنات يتوقعون أن يكون الرد، بالتأكيد هم سوف ينتقدون يعني هذه القيادة ولماذا أقدمت على هذا العمل، وعليها أن تدافع. كيف ستدافع؟ يعني إيران هي قالت سأرد بالمثل، يعني بالتالي الكل يتوقع أن يأتيهم صاروخ إسرائيلي، بالتأكيد صاروخ إيراني، بالتأكيد هذا الصاروخ هو قادم لا محالة. يعني إيران أعلنت وقالت سأرد، وبالتالي هناك أيضا تجربة، يعني إيران لا تخاف إذا أردت أن تجرب، يعني أيام ترامب يعني هو أكثر من بينيت ومن هؤلاء المجرمين الذين يحكمون في إسرائيل. إيران عندما أسقطت الطائرة الأمريكية، وعندما استشهد الشهيد قاسم سليماني، إيران ضربت بالصواريخ بالسلبيات صواريخ قاعدة عين الأسد، والقاعدة الأمريكية ولم تخص مطلقا، وبالتالي فكيف هؤلاء؟ يعني هؤلاء هم أصغر حجما يعني من الولايات المتحدة الأمريكية، ويعلمون جيدا أن إيران سوف ترد عليهم، وبالتالي هنا مصلحتهم تتبدد. يعني هم أرادوا أن يجمدوا صورة وجههم أمام الصهاينة ويقولوا بأننا قادرين على تأمين الأمن لكم، إذن اذهبوا إلى الملاذع، اخرجوا من الملاذع، الناس ستهرب إلى الملاذع، وهناك حالة خوف وذعر وترقب شديد، وهناك التقاطات أيضا من بقية الساسر الإسرائيليين، يعني هناك نزاع داخلي بدأ ينشب بينهم بسبب هذا العمل الإجرامي الذي قاموا به في ضد سوريا.
نعم. طيب، ولأنتقل أيضا معك أستاذ مصدق بور فيما يخص بالسيناريوهات المحتملة التي لربما تكون في المستقبل فيما يتعلق بالصراع السوري الإسرائيلي، ماذا ترى في أفق هذا الصراع مستقبلا سيدي الكريم؟
أولا الجيش السوري هو أحرز تقدم كبير، يعني الجيش السوري أثبت قدرته واستطاع أن يحقق إنجازات كبيرة يعني على الصعيد السياسي، يعني هناك انفتاح على سوريا، هناك دول كانت تعادي سوريا وأصبحت تدعو إلى فتح السفارات، والبعض منها فتح السفارات، هناك مطالبات من الجامعة العربية لإعادة سوريا إلى الحضن العربي، وهناك انفتاح يعني عموما هذه من ناحية سياسية، ومن ناحية العسكرية أيضا سوريا استطاعت، يعني القوات السورية استطاعت أن تطهر الأرض السورية من المجاميع الإرهابية، يعني الجغرافيا الإرهابية تقلصت وانكمشت في داخل إسرائيل، وبالتالي يعني هذه المرة يعني سوريا بقيت يعني بعض الجيوب من الإرهابيين، لكن الإسرائيليين قاموا بهذا الهجوم لأنهم خسروا إرهابيهم وليس هناك من يحارب بالنيابة عنهم، وبالتالي هم أرادوا أن يقولوا أن نحن نستطيع حتى لو خرجت أمريكا، نحن قوة متفوقة في هذه المنطقة، ونحن نستطيع أن نقود وجه إيران، يريدون يطمئنوا المنطقة من خلال مشروع التطبيع، ويريدون يقولوا بأنهم قوة، لكن الرد الإيراني إن شاء الله سوف يبدد كل هذه الأحلام الواهية والشيطانية الخبيثة في أدمغة هؤلاء، وستترك هذه الدول.
نعم.
نتحرش بإيران بشكل مسهل.
نعم. شكرا جزيلا لحضورك معنا الأستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا، بارك الله بكم وشكرا جزيلا. وانتقل إلى مساهمة هذه المرة مستمعين الأحبة للأستاذ سعيد فارس من سوريا، الذي كتب يقول: العدوان المتكرر على سوريا هو عدوان على كل قوى المحور، والشعب العربي السوري كما كل شعوب المنطقة تابعوا ويتابعون كل مواقف وأحاديث قادة قوى محور المقاومة، حيث قالوا ويقولون بأن أي اعتداء على المقاومة أو إيران سيؤدي لحرب إقليمية شاملة. لذلك نسأل ونتساءل معنا معظم شعوب المنطقة، ما هي أشكال ووقائع الرد من قبل قوى المحور على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة؟ أليست سوريا منذ 10 سنوات إلى الآن دافعت وتدافع عن شرف وكرامة الأمة والإنسانية، إنسانية الإنسان؟ سوريا جيشا وشعبا دافعوا ويدافعون عن الجميع، أما الرد على أي عدوان إسرائيلي هو مسؤولية كل قادة ودول قوى محور المقاومة، وسوريا هي عمود خيمة الجميع، دافعت وتدافع عن الجميع، آن الأوان لأن تكون رمزا لقوة ووفاء كل قادة دول وقوى محور المقاومة. سعيد فارس السعيد من سوريا الباحث كان كتب إلينا هذه المساهمة وبعثها، مشكورا على إرسال هذه الرسائل. طيب مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، كل شكر وتحية لمتابعتكم إيانا هذا البرنامج، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عرفتك من وحشات الغساق، عرفتك من نظمات الفلاق، عرفتك من خلقك المتسق، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من ناميات الشجر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من ناميات الشجر. بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد، عرفتك حين ركبت الهوى وجزت إلى جنبات الفضاء، عرفتك حين ركبت الهوى وجزت إلى جنبات